أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن السيد الخوئي رضوان الله عليه، هذا يوم الخوئي يوم الزياد بالأصول والفقه، انتهينا إلى أن السيد الخوئي رضوان الله عليه أفاد بأنني وإن كنت قائلا بجريان أصالة عدم المخالفة للكتاب والسنة، إذ نحن قائلون خلافا لأستاذنا النائيني وجماعة بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لكن النوبة لا تصل إلى إجراء استصحاب عدم المخالفة. لماذا سيدنا؟ يقول: لأن الشك في الموافقة والمخالفة مع الكتاب أو في تحريم الحلال وتحليل الحرام يجري فيه أصل موضوعي، وأنتم تعلمون أن الأصل إذا جرى في الموضوع لا تصل النوبة لإجراء الأصل الحكم في الحكم. إذا الأصل الجاري في الموضوع إذا ثبت وجود الموضوع انطبق الحكم عليه انطباقا على موضوعه، لغاية الأمر يكون الموضوع تعبدي مش وجداني. وإذا نفى الموضوع انتفى انطباق الحكم، لأن الحكم لا يصدق إلا على موضوع، غاية الأمر انتفاء الموضوع يكون انتفاء تعبد. وهذه قاعدة عامة. لذلك يقولون بأن الأصول الجارية لإحراز الموضوع أو نفي الموضوع تكون حاكمة على الأصول الحكمية الجارية في الحكم. طبعا لما بنقول الحكم يا إخوان من غير جهة الشك في النسخ، وهذا ليس مطروحا في البحر. جاي يقول السيد الخوئي بعد هذا: بأنني في جميع الحالات سواء في الحكم التكليفي أو في الحكم الوضعي أنا لدي أصل يجري في الموضوع ينقح لي أن الشرط موافق للكتاب أو مخالف للكتاب، محلل للحرام أو محرم للحلال، أو لا هذا ولا ذاك. وإذا وجد هذا الأصل لا تصل النوبة لاستصحاب العدم الأزلي، عدم المخالفة للكتاب. وهذا الأصل الذي أجري قد يثبت بالموضوع هذا، قد يثبت طارة وينفي أخرى. كيف ذلك؟ وما هو هذا الأصل الذي تنبهتم له وغفل عنه كل المحققين. يقول السيد: تارة يكون الشك من جهة الحكم التكليفي، وأخرى من جهة الحكم الوضعي. وتارة نشك من جهة بقاء حكم الشيء وارتفاعه في نفسه، أي بمعزل عن دليل الشرطية، وأخرى من جهة أن الشرط هل يغير الحكم الثابت على الشيء أو لا يتغير به الحكم. هذا من جهة التكليف. من جهة الوضع، كما إذا شككنا في أن الشارع هل أمضى الاعتبار الذي وقع موردا للاشتراط أو لم يمض الاعتبار المذكور. عم ينقح الأصل في مطلق الشروط، أعم من شرط الفعل وشرط النتيجة. جي، طبعا شرط الصفة خرج عن محل البحث لأنه أمر تكويني، إما موجود أو غير موجود. أرجو الانتباه يا إخوان، لأنه في حدا ما فهم كلام السيد الخوي بشكل دقيق من معاصرين، وأشكل عليه لأنه يجلس استصحاب مع تغير الموضوع. السيد الخوي لما بدأ بهذا الكلام يريد أن يقول بأن المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله أو أحل حراما أو حرم حلالا، موضوع الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط الموافق للكتاب لا المخالف، والشرط غير المحرم لحلال أو محرم محلل لحرام أو محرم لحلال. جاي، هذا هو الموضوع. فإذا جرى أصل ينقح الموضوع، جرى أصلي نقح للموضوع، حينئذ نقح الموضوع، ما اتصل النوبة إلى الشك بعد ذلك في أنه موافق للكتاب أو مخالف للكتاب، لأني متعبد بأنه موافق طارة وبأنه مخالف أخرى. طيب يا سيدنا، شو أصحابك هذا أو أصلك اللي بدك تجيبلنا إياه؟ خلاصة يقول السيد: خلينا نتكلم فعلا في الشك في حكم الشيء في نفسه بمعزل عن الشرط. كيف يعني سيدنا؟ بين. خلاصة كلامي: نحن إما أننا نعلم الحالة السابقة أو لا نعلم الحالة السابقة على مستوى الحكم التكليفي. إذا الشيء حرام سابقا. قبله الشرطية. الآن نشك بعد الشرط. هو في نفسه هل بقي على الحرمة أم بات على الحلية؟ يجري استصحاب حرمته. وإذا ثبتت حرمته بالفعل في نفسه بمعزل عن عنوان كونه مشروط أو غير مشروط، نشير الهذية إلى هذا الشيء، كان حراما الآن نشك في أنه حرام أو حلال، الآن كذلك لا يزال حرام. إذا كان الشرط فعل ذلك الشيء فيتنقح موضوع مخالفة الكتاب، لأن معنى كونه حرام في نفسه في طول الاشتراط في نفسه هذا كان حراما والآن كذلك، معنى هذا أنه إذا اشترطت حليته في العقد فالشرط مخالف للكتاب فيتنقح باستصحاب حرمته، وهو موضوع دليل الشرطية أن الشرط شرط تحليله مخالف للكتاب. وإذا كان حلالا في السابق واشترط في الشرط حرمته والمنع منه نستصحب ماذا؟ الآن نشك في أنه بات حراما أو لا يزال حلالا، نستصحب حليته في نفسه. جيد، انتبهوا يا أخوان، الاستصحاب الذي يجريه السيد يجريه في الموضوع في نفسه بمعزل عن عنوان المشروطية وعدم المشروطية. هذا كان في الزمن السابق حرام، الآن أشك أنه صار حلال، أستصحب أنه لا يزال حرام، والعكس بالعكس. إلى أي زمان؟ إلى زمن ما بعد الاشتراط. لكن لم أدخل في الاستصحاب عنوان الشرطية وعدم عنوان الشرطية، انتبهتوا؟ هذا مقصود السيد الخوئي بالدقة، مو إني بجري استصحاب إلى حين الاشتراط، إلى من قبيل الاشتراط، لا، ما له معنى هذا، هذا لا معنى له. احنا ما عم نشك بالنسخ يا اخوان كما لا يخفى. طيب، واذا كنا لا نعلم الحالة السابقة فأصالة الإباحة والحل هي المحكمة كما لا يخفى. وشوفوا بحسب الشرط، اذا شككنا محل للحرام او محرم للحلال إذا جرت أصالة الإباحة والحل مش الحل، خلصنا، ما منقول مخالف للكتاب. هذا فيما يرتبط بالحكم التكليفي، عندما نجري الاستصحاب في الشيء بحسب نفسه. أما إجراء الاستصحاب مع ضميمة عنوان أن مورده مشروط بالشرط في ضمن العقد، يعني صار مصداق للمؤمنون عند شروطهم، يقول السيد الخوئي لا يبقى له مجال، لا تصل النوبة إليه. ليش سيدنا لا تصل النوبة إليه؟ يقول لك لأنه ما في مورد لا ينقح لي الأصل موضوع هذا الشرط. فشو إلى معنى الشك بعد ذلك؟ إذا في حالة سابقة نستصحبها دائما، وإذا ما في حالة سابقة نجي لأصل الحل والبراءة والإباحة. فما راح تصل النوبة حينئذ للشك من النحو الثاني. ليش عم يحكي هيك السيد الخوي؟ ليش عم يحكي بهالطريقة؟ كأنه يريد الفرار من القول بجريان الاستصحاب في الشيء بعنوان أنه مشروط حتى لا يصير تعدد موضوع. لأنه يشتغل في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة الموضوع، فيصير الحالة السابقة للشيء في نفسه والحالة عند الشك للشيء بعنوان أنه مشروط، فيقال بتعدد الموضوع حينئذ. كأنه يفر من هذا، متنبه له، فيقول لا تصل النوبة إلى الثانية أصلا. هذا فيما يرتبط بالحكم التكليفي. أما فيما يرتبط بالحكم الوضعي اللي هو عادة في شرط النتيجة محل ابتلاءنا الحكم الوضعي مش الحكم التكليفي، يعني تحقق عقد أو إيقاع بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد آخر، يقول هنا لا يوجد شيء سوى أننا نشك في ترتب الأثر على هذا الشرط، والأصل عدم ترتب الأثر، استصحاب عدم ترتب الأثر، لأنه المفروض أنه المؤمنون عند شروطهم تمسك به تمسك بالعنف شوف المصداقية مش هيك؟ فنستصحب عدم ترتب الأثر وهو المسمى بأصالة الفساد في المعاملات أو في العقود والإيقاعات بكل بساطة. وعلى هذا الأساس لا يبقى مجال لإجراء استصحاب عدم المخالفة. هذا الكلام يا إخوان مع أن السيد حاول أن يكون فني وصناعي بدرجة كبيرة، يتوجه إليه سؤال بسيط، نسأل السيد نحن من أي جهة سيدنا نشك؟ لماذا نشك؟ في باب الحكم التكليفي لماذا نشك؟ والجواب أننا لا نشك في الحلية والحرمة المذكورتين في كلامه، إلا من جهة أن الشرط هل يغير حكمها لأن حكمها قابل للتغير بالشرط أم لا. شو يعني؟ يعني عندما جعلت الحلية على الشيء هل جعلت غير قابلة للارتفاع بالشرط أو جعلت قابلة للارتفاع بالشرط. عادة أكثر المباحات بقولوا دليلها لا يمنع من تغيير حكمها بالشرط. إنه الشيء بيكون مباح بعنوانه الأولي بصير بمقتضى الوفاء بالشرط حرام عليك. كذلك الأمر بالعكس، حرمة الشيء في نفسه إنما نشك في بقائها من جهة الشك في أن الشرط هل حولها من حرام إلى حلال أم لا. لماذا نشك أن الشرط حولها أم لا؟ لأننا نشك في أن الحرمة بنحو لا بشرط أو بشرط لا، يعني قابل للتغير أو غير قابل للتغير، مش هكذا؟ لماذا نشك في أن العقد الفلاني أو النتيجة الفلانية على مستوى الحكم الوضعي المشروطة هل تحققت أم لم تتحقق؟ لأننا نشك في أن الشرط الذي اشترط لتحقق النتيجة هل هو موافق للكتاب أم مخالف للكتاب، يعني يرجع الشك إلى أنه هل جعل الشارع سببا خاصا لتحقيق هذه النتيجة أم لم يجعل سبب خاص لتحقيق هذه النتيجة، مش هيك؟ هل جعل الشارع تحقيق النتيجة ضمن عنوان عقدي خاص على مستوى المسبب بيع إيجار هبة إلى آخره أم لم يجعله ضمن عنوان خاص على مستوى المسبب؟ هذا معنى الشك. إذا لم يكن للشك وجه إلا من جهة أن الشرط يغير الحكم أم لا يغير الحكم، الذي يرجع في الحقيقة إلى أن دليل الحكم هل هو بنحو لا بشرط أم بشرط لا، مش هيك؟ فأي معنى يبقى سيدنا لإجراء الاستصحاب بلحاظ نفس الشيء؟ أنا نفس الشيء بما هو هو لا أشك في حكمه، المفروض قبل الاشتراط أنا أعلم حكمه في ممر جريان الاستصحاب، الآن بعد الاشتراط أجري الاستصحاب بلحاظ نفسه كان حلال أشك أنه لا يزال حلال أستصحب حليته، هو في نفسه بمعزل عن الاشتراط، مش هكذا معناه؟ هل مور هو مورد للشك؟ صحيح أنا بالفعل أشير إليه وأقول هذا مشكوك الحلية الآن، لكن من أي باب مشكوك الحلية؟ من جهة النظر إليه في نفسه؟ شو الشارع إجا في القرن الرابع عشر مثلا أو الخامس عشر الهجري ها نسخ شريعته بلحاظ هذا الحكم؟ قطعا لا. فأنا شكي إنما يكون من جهة سبب شكي هو أن الشرط هل غير الحكم أو لم يغير الحكم، فكونه في حيز الشرط حيثية تقييدية للشك، لولاها لما وقع الشك. يعني بالله عليكم هذا الشيء اللي هو كتابي عم بحكي اسم الحكم الواضح، لولا أنك اشترطت علي في عقد البيع أن يصبح لك الكتاب كنت شككت في أن الكتاب صار لك أم لم يصير؟ ما كنت شككت. شو له معنى أني يجي استصحب بمعزل عن الشرط وعدم الشرط؟ هو سبب الشك هو الاشتراط، ولما كان الاشتراط حيثية تقييدية للشك فلا يمكن إلغاؤه عند إجراء الأصل، وإذا لم يمكن إلغاؤه نقول القضية المتيقنة هي حكم الشيء في نفسه، والقضية المشكوكة هي حكم الشيء بعنوان أنه مشروط.
مش هيك؟ إذا كان الأمر كذلك تعدل الموضوع، لأن الملحوظ هنا حيثية تقييدية وليس من قبيل الأوصاف العرضية. كيف لا يكون حيثية تقييدية؟ ولو لا لما حصل لي شك في البقاء، أصلا هو مسبب الشك في البقاء، فلا يمكن إلغاؤه عند إجراء الاستصحاب بواجب. وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام الوضعية، نفس الكلام هو الكلام. إذن أنت سيدنا تجري استصحاب تسميه في نفسه، وهذا من قبيل ذر الرماد في العيون. أنا الشيء في نفسي لا أشك في حكمه لولا هذه الجهة، وهذه الجهة مو جهة تعليلية، جهة تقييدية هي سببت الشك، وبدونها لا يوجد شك لأني لا أشك في النسخ. وعلى هذا الأساس فالاستصحاب استصحاب هنا مع تعدد الموضوع، وإذا كان مع تعدد الموضوع فلا يجري الاستصحاب، هو من قبيل بصير بالدقة من قبيل استصحاب القصد الثالث من أقسام الكلي، إنه كان في نفسه فيه فرد من أفراد الحلية أو فرد من أفراد الحرمة، بعنوان أنه مشروط. أشك أن نفس فرد من أفراد الحرمة آخر ركب على موضوع المشروط ولا ما ركب، هذا موضوع آخر بالدقة. وعليه فلا يجري هذا الاستصحاب، فإذا لم يجري الاستصحاب لا يبقى إلا استصحاب عدم المخالفة للكتاب والسنة، وهو اللي سميته سيدنا وقلت أنا بجري استصحاب العدم الأزلي. طبعا نتيجة الأصل اللي أجراه غير، هذا مرة بيثبت لك حرمة، مرة حلية، مرة موافقة، مرة مخالفة، بينما هناك أصالة عدم المخالفة دائما تثبت عدم المخالفة في مورد الشك. نعم، لنرى هل يمكن لنا أن نزعم وجود أصل اسمه أصالة عدم المخالفة للكتاب والسنة على مبنى من لا يقول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلية؟ وهذا ما حدا حكي فيه، وهو استصحاب عدم المخالفة للكتاب والسنة الثابتة في صدر الشريعة، مش قبل الكتاب ومش قبل السنة. خصوصا على ما بنينا عليه من أصالة الإباحة الواقعية قبل التشريع، وإن كان الأمر لا يختص بمبنانا. تتذكروا العام الماضي أو الذي قبله السماء قبل سنتين عندما أسسنا للحديث عن أصالة البراءة العقلية والنقلية، قلنا استظهرنا أن الشارع أثبت في مقابل أصالة الحظر العقلي لقاعدة الربوبية والعبودية، أسس في مقابلها قاعدة الإباحة الواقعية قبل التشريع، أحل لنا ما في الأرض جميعا، خلق لنا ما في الأرض جميعا، واستدلينا عليها بآيات وبروايات بشكل واضح، وقلنا جزء من أدلة البراءة المعروفة هي مجراها أساسا الأشياء بعناوينها، مش في طول الشك فيها. بناء على هذا الحلية أعم من الحلية التكلفية والوضعية، هذا طريقة للتقرير الاستدلال. طريقة أخرى أن يقال حتى إذا مش ثابتة هذه الإباحة والحلية الواقعية، أليس هذه العقود مع الشروط شائعة الحياة العقلائية قبل الشرع؟ في أول الشريعة بعد أن نزلت النبوة على نبينا والرسالة صلى الله عليه وآله قطعا لم يردع الشارع عن هذه التفاصيل، وعدم الردع يستكشف منه الإمضاء نشك أنه بعد ذلك عندما جاء وبدأ يبين التفاصيل هل غير وبدل في الأحكام أم لم يغير ويبدل فيما يرتبط بهذا الأمر، ونحن لا نجد دليلا يدل على التغيير والتبديل، فنشك حينئذ في رفع الإمضاء الثابت في صدر الشريعة بعد صدور الشريعة في أولها السنة الأولى، قولوا نشك في أنه ردع بعد الإمضاء أو لم يردع، نستصحب عدم الردع. فكل ما عليه العقلاء من شروط نحرز أنهم كانوا عليها، وحتما العقلاء في حياتهم توجد شروط الفعل وشروط الصفة وشروط النتيجة، هذا ما في شك، مش ظاهرة مستجدة هذه. أيضا يمكن حينئذ أن نجري استصحاب الإمضاء الصادق في صدر الشريعة في كل مورد شككنا في الموافقة والمخالفة للكتاب، الأصل عدم المخالفة للكتاب، نفس أصالة عدم المخالفة بس مش بنحو الاصطحاب العدم الأزلي، حتى يصير يجري على مبنى الشيخ الأنصاري والنائين وغيرهم الذين لا يقولون بجرائم الاصطحاب العدم الأزلية. فكروا لي بها الأصل، الظاهر أنه صحيح ولا يرد عليه إشكال، فعلى مبنانا أسهل القضية، وعلى مبنى الخصم من لا يقول بالإباحة الواقعية قبل التشريع أيضا يمكن إجراء الإمضاء الثابت في صدر الشريعة بهذا المعنى. وعلى هذا وفينا نقول مش إمضاء، فينا نقول عدم، إذا شككنا في حرمة شيء نشك في أنه حرم أم لم يحرم مش قبل الشريعة، نشكه بعد صدور الشريعة، إذا كثير التحريمات جاءت بعد ذلك. وعلى هذا الأساس قد يقال بأن الأصل على كل حال يقتضي في المقام عدم مخالفة الكتاب والسنة، والأمر سهل بعدما ذكرنا في أصل البحث، إذ قد ذكرنا في أصل البحث أن النوبة لا تصل إلى هنا، لأنه قول بوجود دليل مفقود لم يصل إلينا مرجوح غايته، إذ في مثل هذه القضايا الابتلائية دواع النقل موجودة، وهو احتمال ملحق بالوسوسة أو هو منها تحقيقا، قلنا في بداية البحث. ولذا فإن موارد الشك هي مجرى لأصالة موارد الشك، لا إشكال ولا ريب في أنه يثبت فيها إمكانية التمسك بهذه السيرة أو بأوفوا بالعقود أو غيرها، وعليه لا معنى للقول بعدم تحقق الشرط فيما لو شككنا في كونه موافقا أو مخالفا من جهة الشبهة الحكمية طبعا. هذا تمام الكلام بحسب الظاهر، يعني مش طالع معي شيء فرع في شرط النتيجة يا إخوان، طبعا تنقيح الموضوع، أما أحكام شرط النتيجة بعد ما حكينا بأحكام الشروط، عم نحكي بموضوعات الشروط، بعد هذا يقع الكلام في شرط الفاعل وهو القسم الثالث من أقسام الشرط. يعني الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.